الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد الإمام المجدد أبي الحسن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونحن في المجلس العاشر أو التاسع من مجالس برنامج الدورة التأصيلية الأولى. وكنا قد وقفنا على قوله رحمه الله في الباب 18، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجاه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم بن أبي مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا.
قوله رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم إلى آخره، معناه أي أن هذا باب في بيان أن سبب كفر الناس وتركهم للدين المنزل هو الغلو في الصالحين. يعني هذا باب في بيان أن سبب كفر الناس وتركهم للدين المنزل هو الغلو في الصالحين. والغلو مجاوزة الحد. ما سبب إيراد المصنف، أو ما مناسبة إيراد المصنف لهذا الباب بعد باب إنك لا تهدي من أحببت؟ المناسبة أن الآية صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يهدي من يحب، ومع ذلك الناس يعتقدون فيه وفي الأنبياء أشياء فوق ما نفاه الله تبارك وتعالى. ما سببه؟ سببه الغلو في الصالحين. الغلو في الأنبياء جعل النصارى يعتقدون ألوهية عيسى، الغلو في الأنبياء والمرسلين والصالحين جعل اليهود يعتقدون أن عزير ابن الله، الغلو في الصالحين جعل بعض الناس يعتقد أن الأولياء حل فيهم ذات الله عياذا بالله، ونحو ذلك من الكفريات والشركيات. أورد المصنف رحمه الله تحت ذا الباب آية وأربعة أحاديث. أما الآية فهي قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهي الواردة في آخر النساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد لا إله إلا هو، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله وكفى بالله شهيدا. له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فليس لأحد أن يغلو في الدين بهواه. فالله عز وجل قال لأهل الكتاب: لا تغلو في دينكم، وما نهى عن هذا الشيء إلا لأنه ترتب عليه الشرك والكفر الذي بعده، وهو قولهم عن عيسى أنه ابن الله عياذا بالله. فهذه الآية من أصرح الآيات في أن الغلو سبب للكفر والشرك، من أصرح الآيات أن الغلو سبب للكفر والشرك، الغلو في الصالحين. وأورد فيه حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا، وقالوا يعني قوم نوح، لا تذرن لا تتركن، والنون هنا نون التوكيد الثقيلة، لا تذرن آلهتكم أصنامكم ومعبوداتكم ولا تذرن ودا، الأول عام والثاني خاص، لا تذرن آلهتكم معبوداتكم ولا تذرن ودا، هذا خاص، ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر، خمسة أشياء: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. قال ابن عباس مبينا ما سبب كفر قوم نوح، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، وسموها بأسمائهم، وسموها بأسمائهم، حطوا علامات تدل على أن هذا ود وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نصر، ففعلوا فلم تعبد، لأنهم يعلمون أنه رجال صالحين يجون إلى المجلس يشوفون ما يدل على ود، صورة ود ويغوث ويعوق ونسر، فيتذكرون الله فيعبدون الله. حتى إذا هلك أولئك، أي الذين نصبوا هذه الأنصباء، وهذا دل على قلة علمهم، وإن لم يشركوا لكن قلة العلم مصيبة سببت لهم وضع الأوثان، حتى إذا هلك، إذا هلك هؤلاء ونسي العلم عبدوا أو عبدت. قال ابن القيم جمع كلام ابن عباس وغيره من السلف، قال: غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، عكفوا على قبورهم يعبدون الله ويعبدون المقبورين، هذه الخطوة الأولى، عبادة الله في مكان لم يشرعه الله، عبادة الله في مكان لم يشرعه الله، هذه الخطوة الإبليسية الأولى، مثل ما يقول بعض الناس احنا نجي عند القبر نعبد الله، هذه واحدة. ثم صوروا تماثيلهم، وضعوا صورة للأنبياء كما فعل النصارى، وضعوا صورة لعيسى، وهؤلاء وضعوا صورة ود ويغوث ويعوق ونسر. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم مع الله، وعمان عبدوهم، ما هو صلوا لهم فحسب، قالوا: نحن نصلي لها وهي تقربنا إلى الله، نحن نستغيث بها وهي تطلب من الله، وهذا هو عين أعمال المشركين اليوم، يقولون: نحن نطلب من الولي والولي يطلب من الله، هذا هو عين عمل المشركين الأول. وأورد حديث عمر والشاهد فيه النهي عن الإطراء والمديح الزائد الذي يكون فوق ما جاء في الشرع: لا تطروني، أي لا تمدحوني، لا تطروني أي لا تمدحوني، كما أطرت النصارى ابن مريم، أي كما مدحت النصارى ابن مريم، مديح النصارى أنهم قالوا ابن الله، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسول. قال الإمام محمد رحمه الله: عبد لا يعبد، رسول لا يعصى، صلوات ربي وسلامه. هذا هو الوسط الذي أمرنا به، هذا هو التوسط والوسطية، لا نعبد الأنبياء والمرسلين ولا نخرج عن طاعتهم. إياكم، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى. وما للأسف وقع من بعض المسلمين من قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قل ما شئت بعد من مدحي، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يجوز الإنسان يمدح الرسول بما ليس فيه. أيهما أعظم، من يقول أن عيسى ابن الله تعالى الله عن ذلك، أيهما أعظم جرما؟ كله جرم، لكن أيهما أعظم؟ من يقول أن ابن مريم هو ابن لله ثالث ثلاثة، ولا من يقول أن الدنيا والآخرة من فعل رسول الله، أيهما أعظم؟ يعني الله ليس له فعل. يقول قائلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عياذا بالله من الغلو ما يستحي الإنسان من حكايته، فضلا عن اعتقاده. يقول قائلهم إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. لو قال القائل يخاطب الله إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم لما عرف أحد ولا خطأ أحد. يقول نعم صحيح، الدنيا والآخرة من جود رب العالمين، واللوح والقلم من علوم الله عز وجل. هو جعل هذا كل التي هي خصائص رب العالمين جعلها لي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. ظن المسيكين أن كما أطرت يعني لا تقول ابن الله بس. طيب إذا قلت لا تقول ابن الله تقول هو فوق الله جائز؟ هذه غباوة أو تغابي. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. وأما الحديث الثالث عن ابن عباس فوجه الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم محذرا من الغلو، إياكم والغلو، وإيا بمعنى أداة تحذير، أحذركم من الغلو، إياكم احذروا من الغلو. وهذا الكلام متى قاله؟ قاله وهو يأخذ حصى الجمار في يده ويقول بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أداة حصر. ما سبب هلاك من قبلنا؟ ما سبب هلاك من قبلنا وقوع في الشرك وفي عذاب الله؟ الغلو. ولهذا يقول العلماء أعظم سبب من أسباب وقوع الناس في مخالفة أمر الله الغلو في الصالحين. وأما الحديث الرابع فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمتنطع هو الغالي في الكلام، الغالي في الكلام، الغالي في الفعال، يسمى متنطعا، الغالي في الكلام والغالي في الفعال. وأما المتفيهق فهو الغالي في الكلام فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم. الرابعة سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها.
سبب قبول البدع هو الغلو، الغلو. ما يمكن إنسان يقبل البدع إلا بسبب الغلو. يغلو في العبادة يريد يجيب شيء جديد، يغلو في فلان يقبل كل ما يقوله. نعم.
الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره.
نعم، خلط الباطل بالحق. محبة الصالحين دين، لكن الغلو فيهم بدعة وضلالة، فالخلط بينهما ترويج للباطل. نعم.
السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد.
تفسير الآية التي في سورة نوح، يقولون لنوح لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. أذكر أني كنت أطوف فإذا بشخص في طوافه كله ما عنده ذكر إلا يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء في الطواف، فما صبر قلبي والله أتيته بالتي أحسن. قلت له يا أخي أنت عند الكعبة عند بيت الله، قل يا الله. نظر إلي نظرة احتقار وتركني ومشى، وأنا في قراءة نفسي أقول إن شاء الله أني لا أراه مرة أخرى، وفي تقدير الله عز وجل أني بعد الطوف أو طوفتين وإذا أنا بجواره، ونفس الدعاء يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء. قلت له نادي الله عز وجل الذي خلق فاطمة الزهراء. فنظر إلي نظرة خشيت أن يضربني فخفت ابتعدت عنه وهو رجل ضخم. وكان هذا في طواف الوداع والناس لابسين كل واحد. وبعد الطوفة أو طوفتين وأظنها الأخيرة بالنسبة لي وإذا بي أراه ونفس الدعاء يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء. فرفعت صوتي قلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا من خلقت محمدا وفاطمة وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي. فنظر إلي هكذا وأنا لابس ملابس مسكني هكذا ودفني قال أنت لك الله وأنا لي فاطمة. قلت الحمد لله رضيت بذلك. أي والله رضيت بذلك. هذه مصيبة. نعم.
قال الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه.
القاعدة الكلية النهي عن الغلو قاعدة مضطردة. أي غلو منهي عنه في الأقوال في الأفعال في الأشخاص في الذوات في الهيئات في العبادات في الطاعات في المباحات كل غلو منهي عنه. هذه قاعدة مضطردة. وذلك لأنه ولو كان في مثل رمي الحصى سيؤدي إلى ضلالات. نعم.
الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينه وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال.
هذا موجود عند بعض الناس يقرأ هذه القصة في كتب التفاسير ثم هو يغلو في شيخه غلوا لم يحصل حتى من قوم نوح. وهذا سمعته بأذني أن شخصا يقول النقشبندي هو الله والله هو نقشبندي. سمعته بأذني من إنسان يقول هذا الكلام عياذا بالله. وهذا والله ما قاله قوم نوح، قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نعم.
الخامسة عشرة التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. السادسة عشرة ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطعوني كما أطرت النصارى إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين.
اللهم صل وسلم عليه. نعم.
الثامنة عشرة نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسعة عشرة التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء.
وهذا مشاهد في أي مكان لا تجد علما تجد الخرافة والشرك والبدعة. وفي أي مكان تجد السنة وتجد أهل السنة تجد إماتة البدعة ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن ولمسلم عن جندب بن عبد الله أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك فقد نهى عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد ورواه أبو حاتم في صحيحه.
قوله رحمه الله باب ما جاء إلى آخره، أي هذا باب في بيان أن التغليظ، في بيان أنه قد جاء التغليظ في من يعبد الله عند قبور الرجال الصالحين، جاء التغليظ من الشرع في من يعبد الله عند قبور الرجال الصالحين، فكيف بمن يعبدهم؟ لا شك أن الذي يعبدهم أعظم وشد إغلاظا عليه من الشارع. ومناسبة هذا الباب أنه لما سبق ذكر أن الغلو سبب الشرك وسبب ضياع الدين بينا في هذا الباب صورة من صور الغلو في الصالحين وهو عبادة الله عند قبورهم، صورة من صور الغلو في الصالحين، هذا هو وجه المناسبة، وهو عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب أربعة أحاديث كلها تدل على التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن يعبد غير الله؟ ولننتبه الآن، صرف العبادة لغير الله يساوي ماذا؟ شرك. صرف العبادة لغير الله يساوي الشرك. صرف العبادة عن الوجه الشرعي يسمى بدعة. هو لن يعبد الله إذن ما حصل شرك، لكن عبد الله في مكان لم يشرعه الله ورسوله صار بدعة. فلا نخلط الأمرين، في عندنا شرك وفي عندنا بدعة. الشرك صرف العبادة لغير الله، هذا هو الشرك. البدعة صرف العبادة عن الوجه المشروع إلى صورة وهيئة غير مشروعة. أورد المصنف أربعة أحاديث كلها تدل على التغليظ في من عبد الله عند الصالحين. أولها حديث عائشة أن أم سلمة وهي من المهاجرات الأول إلى الحبشة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. طبعا تعرفون الحبشة كلهم كانوا نصارى، وما فيها من الصور وفيها دلالة على جواز دخول الكنائس، وهي لو لم تدخل لما رأت، دل على أنها دخلت الكنيسة ورأت هذه الصور. فقال صلى الله عليه وسلم أولئك، صلحوا الفتحة حطوها كسرة لأن الخطاب لها، أولى اسم إشارة والكاف كاف الخطاب، أولئك أي هؤلاء المشار إليهم يا أم سلمة إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، الرجل الصالح في زعمهم والعبد الصالح في زعم الكنيسة، بنوا على قبره مسجدا، مسجد يعني معبد يقال له المسجد مكان العبادة، بنوا على قبره مسجد يعني معبد. لذلك الآن أكثر كنائس النصارى القديمة إنما هي مبنية على أسماء الصالحين منهم، كنيسة القديسة فلان، كنيسة القديس فلان، كنيسة البابا فلان، كنيسة البابا فلان، بأسماء من هم مدفونون في هذه الكنائس. بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فوجه الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الأمرين، من عبادة الله عند هذه القبور، ومن التصوير، وغلظ القول عليهم بقوله أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. وأما الحديث الثاني وله ما عنها، قالت لما نزل برسول الله، نزل مبني المجهول وأصله نزل، نزل الموت أو المرض أيا كان، هو مبهم الفاعل. لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، خميصة قطعة من القماش يطرحها على وجهه يمسح بها عرقه، فإذا اغتم بها كشفها، يطرح القميص على وجهه ثم إذا اغتم بها يعني كاد نفسه أن ينقطع أخرها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى. تغليظ عجيب، لماذا لعنة الله على اليهود والنصارى؟ ألأنهم يهود أو نصارى؟ الجواب لا. إذن لماذا لعنة الله عليهم؟ للفعل الذي فعلوه. ما هو هذا الفعل الذي فعلوه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ما هو سبب اللعن؟ ليس سبب اللعن كونهم يهود أو نصارى، سبب اللعن كونهم اتخذوا قبور أنبيائهم إيش؟ مساجد. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة يحذر ما صنعوا، أي تحذير أبلغ من هذا؟ ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. يعني لولا هذا المعنى لكان قبره بارز، ما كان في حجرتي. لأجل هذا المعنى جعل قبره في بيت أم عائشة حتى لا يكون بارزا للناس. سبحان الله العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم. وبين ابن عباس أن سبب ضلال قوم نوح سوء فعل علمائهم الذين صوروا تلك الصور لأولئك من الصالحين. ثم يأتي إنسان اليوم ويحتج بفعل أمراء الوقت الذين أدخلوا بيت عائشة في المسجد كما فعله بعض خلفاء بني أمية، يحتجون بالفعل على تجويز الأمر ويتركون أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصريحة البينة الواضحة. يحتجون بفعل الملوك على جواز اتخاذ القبور مساجد، هذا من أعجب ما يكون. وأما الحديث الثالث، حديث جندب بن عبد الله، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، تأملوا معي، خمس ليالي. النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين. معنى هذا الكلام أن بيانه كان في أي يوم؟ عد معي، الخميس والأحد والسبت والجمعة والأربعاء، ولا الخميس؟ خميس. إذن يوم الخميس، يوم الخميس قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد نشط فوعظ الناس. خميس، جمعة، سبت، أحد، اثنين، توفي قبل أن يموت بخمس. ماذا قال؟ قال وهو على المنبر: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة شدة المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا. أصبح قلبه مخاللا لربه كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. دل على عظيم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. ألا، اسمعوا إلى التحذير الآن، ألا وإن من كان قبلكم، ألا أداة تنبيه، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا الآن خبر، لماذا يحذر قبل أن يموت بخمس من هذا الفعل؟ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. في الأول بين حكما خاصا أنهم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، في الثاني بنى عليه تحذيرا عاما: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. أي قبر لا تتخذوا مسجد، لا تتخذوا مكان عبادة. ما يصير تصلي في المقبرة عند القبور، ما يصير تصلي ولا تسجد ولا تركع. إني أنهاكم عن ذلك. أولا فعل بيّن أن هذا كان فعل من كان قبلنا، وبيّن أنه يحذرنا من ذلك، ثم نهى ألا فلا تتخذ القبور، ثم صرح قال إني أنهاكم عن ذلك. لهذا قال المصنف فقد نهى عنه في آخر حياته، هذا واحد، حط عليه رقم واحد. ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل هذا، اثنين. كيف لعن؟ لأن حديث عائشة في نفس المقالة لعنة الله على اليهود والنصارى، والصلاة عندها من ذلك. إذا كان نهى عن البناء على القبور فالصلاة عندها من ذلك المنهي عن. وإن لم يبنى مسجد، قد يقول قائل ما بنينا مسجد بس أصلي، هو البناء على المسجد، البناء على القبر مبني منهي لأجل لا يتخذ معبدا، فإذا اتخذ معبدا فالمعنى وجد ولو بدون البناء، فحكمه واحد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، هذا شيء مؤكد. إذن لماذا هي تقول خشي، أي خشي أن يتخذ مسجد مصلى ولو من غير بناء؟ من غير الصحابة، ما هو من الصحابة، الصحابة عندهم هذا الشيء معلوم. وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، هذا بالاتفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ مكان صلاة. وأما الحديث الرابع، حديث الإمام أحمد عن ابن مسعود مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. أي بالله عليكم أي أمر أغلظ من هذا؟ باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف من يعبده؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل، فإذا استمع الأمران تغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم.
الله أكبر. الله.
الرابعة نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا. العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد.
الثانية وهم أول من بنى عليها المساجد، يقصد العبيديين الذين كانوا في مصر وسمون أنفسهم بالفاطميين زورا وبهتانا، هم أول من بنى على القبور المساجد واتخذوا قبور الصالحين مساجد. أما قبل القرن الرابع ما كان أحد من السلف يتخذ القبر مسجدا أبدا. نعم.
الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
يعني هذا الكتاب، كتاب التوحيد، من أحسن المؤلفات في بيان التوحيد الألوهية. والعجيب أن أعداء التوحيد يقرؤون هذا الكتاب لا يستطيعون الرد عليه، لأنه قال الله قال الرسول، ما في شيء آخر، من يستطيع الرد على قال الله قال الرسول؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
قوله رحمه الله: باب ما جاء الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي أن هذا باب في بيان أن الغلو الذي يصدر من بعض الناس في قبور الصالحين يجعل نهاية الأمر إلى أن يصبح هذا المكان وثنا يعبد مع الله تبارك وتعالى، وهذا مشاهد وواقع. ومناسبة هذا الباب أنه لما بين أن الغلو في الصالحين سبب ضلال الناس عن الدين، وبين أن عبادته في الباب الذي بعده بين أن العبادة عبادة الله عند قبور الصالحين منهي عنه، أراد رحمه الله أن يبين أمرا واقعيا، وهو أن الغلو في قبور الصالحين هو سبب الشرك وسبب الوثنية وسبب وقوع الناس في تسوية هؤلاء في العبادة مع الله تبارك وتعالى. فهذه مناسبة ظاهرة. أورد المصنف رحمه الله في هذا الباب حديثين وأثرين. أما الحديث الأول فما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وطلب من ربه لا يجعل قبره وثنا يعبد. والفرق بين الوثن والصنم: الوثن كل شيء عبد مع الله وليس له صورة وهيئة معينة، فالقبر المعبود مع الله يسمى وثنا، والصليب يسمى وثنا، وأي شيء يعتقد في أن ينفع ويضر مع الله فهو يسمى وثنا، خيطا، حديدة، حجابا، أي شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، هذا دعاؤه لنفسه. ثم قال محذرا إيانا: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال العلامة ابن القيم: وقد استجاب الله دعاء نبيه، فلم يستطع أحد من المشركين أن يعبد قبره مباشرة، هذا من استجابة الله لرسوله، بل إن من المشركين ممن ينتسبون إلى الدين من يعبدون بعض الصالحين أشد من عبادتهم لرسول الله. فإذا تأملت في ذلك لا تجد سبب إلا أن الله صرفهم عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجد الناس: يا بدوي، يا جيلاني، يا نقشبندي، يا سهروردي، قل من الناس من يستغيث برسول الله. تجد أن قبر البدوي يعبد، وقبر السيد زينب تعبد، وقبر الحسين يعبد، وقبر الجيلاني يعبد، وقبر النقشبندي يعبد، وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مصان محفوظ بحمد الله. هذا من فضل الله تبارك وتعالى. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ونحن ولله الحمد لم نتخذ قبر رسول الله مسجدا، لأن قبره في بيت عائشة ومسجده كان مفصولا عن قبره، فإدخال القبر في بناء المسجد لا يغير حكم المسجد الأول، ويبقى القبر قبرا، والحمد لله أنه محاط بثلاثة جدران. ثم أورد فيه أثر مجاهد في قوله عز وجل: فرأيتم اللات والعزى. قال في تفسير اللات: قال كان يلت السويق، يلت لهم أي للحجاج السويق، الخبز الجاف، ويجعله في مرق أو في إدام، فمات. هو كان رجل صالح يطعم الحجاج فمات، فعكفوا على قبري، عبدوا. وعلى تفسير ابن عباس من رواية أبي الجوزة: كان يلت السويق للحاج. رجل صالح ولا لا؟ رجل صالح، فاشتدوا له فاشتدوا غلوا فيه حتى عبدوه مع الله، حتى عبدوه مع الله. وهذا فيه دلالة على أن الغلو في الصالحين يصيرهم أوثانا. وعن ابن عباس، وهذا الأثر الثاني، قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. هذا الحديث صحيح المعنى، ويدل له رواية لعن الله زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة، وزائرات صيغة اسم الفاعل، لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. زائرات القبور ملعونات، لأنهن إذا زرن المقابر يحصل لهن الخوف الشديد والكدر على حياتهن مع أزواجهن، ويحصل لهن الفزع، بل وربما يحصل منهن الأعويل والاستغاثة بالموتى. والمتخذين عليها المساجد، أي أن الرسول لعن المتخذين على القبور المساجد والسرج، وهم الذين يوقدون الشموع على الأموات، أو السرج أو اللمبات ونحو ذلك. نعم. نعم، إنارة القبور تدخل في اللعن، لا يجوز إنارة المقابر، لا يجوز إنارة المقابر إلا إذا كانت الإنارة للطرقات، فهذا لا بأس به. أما أن يجعل على كل قبر إنارة وضوء، هذا لا يجوز. أما إذا كانت المنارات للطريق المؤدي إلى القبور، لا بأس. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
أين استعاذته مما يخاف وقوعه؟ هو لجؤه إلى الله. اللهم، هذه نوع من الاستعاذة، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فهذا بمعنى الاستغاثة، بمعنى الاستعاذة. فهو يطلب العوذ أن يكون قبره وثنا يعبد، يطلب اللجأ والصون والحفظ. نعم.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله. السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
لماذا عبدت؟ لغلوهم في الرجل الصالح. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح. الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية. التاسعة لعنه زوارات القبور. العاشرة لعنه من أسرجها.
نعم. وهنا لم يذكر لعن آخر لأنه مر، وهو لعن المتخذين عليها المساجد، لأنه مر ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة.
قوله رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب في بيان الوسائل والطرق التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم المصطفى المختار حمى جناب التوحيد. وجناب التوحيد أي الأمور الموصلة إلى نقضه، ومعناه أنه وضع حول التوحيد أسورة و جدرا حتى تحمى وتحفظ، حتى يحمى ويحفظ التوحيد. وجناب الشيء طرفاه، فإذا حفظ الأمر من الطرفين فإنه يكون مصونا. وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي أنه عليه الصلاة والسلام أغلق الأمور الموصلة إلى الشرك. فهو عليه الصلاة والسلام لم يحذر من الشرك فحسب، حذر من الشرك وحذر من الأسباب والطرق الموصلة إليه، لفظية كانت أو عملية، لفظية كانت أو عملية، نفسية كانت أو ظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كله، هذا مراده رحمه الله. ووجه المناسبة، وجه مناسبة هذا الباب بالباب الذي قبله، أنه ربما يطرأ في بعض أذهان الناس أن الغلو في قبور الصالحين يصير أوثانا تعبد، الغلو يسبب الشرك. فهل النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الغلو نهى عن الأسباب الموصلة إلى الغلو؟ الجواب نعم. هذا وجه مناسبة هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الغلو فحسب، بل نهى عن أدنى من ذلك، وهو أنه نهى عن الأمور الموصلة إلى الشرك، وهي الأسباب والطرق التي توصل إلى الشرك، ليس فقط الغلو نفسه، بل الأمر أعظم من ذلك. أورد المصنف رحمه الله تحت هذا الباب آية وحديثين. أما الآية فقوله جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ووجه الشاهد في، تأملوا معي ما وجه الشاهد من إيراد هذه الآية، وجه الشاهد قوله عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه وقوعكم في العنت، يعز عليه وقوعكم في مخالفة الشرع، يغضبه أن تقعوا فيما يخالف أمر الله، ويتأسف على حالكم إن وقعتم في مخالفة دين الله عز وجل. ثم هو حريص عليكم، هذا الأمر الثاني. ثم هو رؤوف رحيم بالمؤمنين، قال وبالمؤمنين رؤوف. هذه الصفات الثلاث تجعلنا نستيقن أنه عليه الصلاة والسلام حمى جناب التوحيد وسد كل طريق موصل إلى الشرك، لأن من كان هذا وصفه فإنه يكون لا شك يؤدي البلاغ المبين. وأما الحديث، حديث أبي هريرة، فوجه الشاهد فيه النهي من جهتين: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، هذا النهي الأول، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. إذن معنى هذا الكلام أنه ينبغي أن نصلي في بيوتنا وأن نقرأ القرآن في بيوتنا، إذن لا يجوز لنا أن نصلي في القبور ولا أن نقرأ القرآن في القبور. هذا الوجه الأول، لماذا لا يجوز أن نصلي في القبور وأن نقرأ القرآن في القبور؟ لأن ليس لأن الصلاة ليس لله ولا أن القراءة ليس لله، لأن هذا مكان يخشى أن يعبد فيه غيره مع الله. لا تجعلوا قبوركم بيوتكم قبورا، صلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، لا تجعلوا بيوتكم قبورا. المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، هذا وجه الشاهد الأول للباب، سد هذا الباب، قال لا تقرأ في القبر ولا تصلي في القبر ولا تجعل بيتك مثل القبر، اقرأ في بيتك القرآن، صلي في بيتك، ولا تجعلوا قبري عيدا. هذا الوجه الثاني، أنه سد حتى هذا الباب، لا تجعلوا قبري عيدا. ما معنى العيد؟ العيد هنا مقصود به معنيان: لا تجعلوا قبري موضعا للاجتماع تجتمعون عنده، وهذا من معاني العيد، من معاني العيد الاجتماع. ولا تجعلوا قبري عيدا أي مزارا تزورونه بين الفينة والفينة، لأن المقصود من زيارة القبور تذكر الآخرة، وهو يحصل بأي قصد. فمعنى هذا الحديث أنه لا يجوز لنا أن نشد الرحل إلى قبره صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا جاء مصرحا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فلا يجوز للإنسان أن يشد رحله لأجل زيارة قبر رسول الله. وما جاء في بعض كتب الفقهاء من جواز زيارة قبر رسول الله هذا حق لا ينكر، ولكن ليس معناه جواز شد الرحل
العلماء السابقين أرادوا شيء واللاحقين فهموا شيء فوقعوا فيما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفتوا كيف؟ مثل علماء قوم نوح الأولين الذين اتخذوا قبور الصالحين جعلوا أوثان لهم، أرادوا شيء. ماذا أرادوا؟ أرادوا إذا رأوهم أن يذكروا الله. والذين بعدهم فهموا شيء آخر، أن هؤلاء ما وضع لهم هذه الأوثان إلا لأجل أنهم شفعاء عند الله فعبدوا مع الله. فالعلماء السلف الصالحين والفقهاء السابقين نصوا على استحباب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مقصودهم شد الرحل، مقصودهم أنك إذا وصلت المدينة يندب في حقك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قبر أبي بكر وعمر وقبور الشهداء أحد، قبور البقيع. له ليس المقصود أنك تنوي بشد الرحل القبر، هذا ليس مقصوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد الرحل إلا إلى 3 مساجد. فرق بين الأمرين. قال لا تجعلوا قبري عيدا. طيب قد يقول قائل أنا بروح بصلي عند القبر، جاء النهي غلق هذا الباب. قال وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. يعني أنت إذا رحت عند القبر قلت السلام عليك يا رسول الله، أنا بسألكم سؤال بس أبي الجواب بدون مجاملة، لو النبي صلى الله عليه وسلم حي وهو وراء هذا الجدار ها في القبلة وأنت في الصف الأول وتقول في نفسك السلام عليك يا رسول، كان يسمعك؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إذا كان لا يسمع حال حياته وهو من وراء الجدار وصوتك منخفض، فكيف يسمعك بعد الموت عند القبر؟ هذا والله من التناقض العجيب. قالوا حديث من صلى علي عند قبري بلغني، حديث لا يصح، حديث لا يصح. هذا الحديث هو الحديث الصحيح، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. تبلغني، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يسمع، هو في عالم البرزخ، لا بد من واسطة يبلغ. إن لله ملائكة سيارين يبلغونني عن أمتي إيش؟ السلام. وأما الأثر الثاني حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، وهو الملقب بزين العابدين، وهو إمام من أئمة السنة، وإن ادعت الشيعة أنه من أئمتهم فنحن نقول هو من أئمتنا، هو ووالده وجده وعمه كلهم من أئمة أهل السنة، وابنه محمد بن علي، وابنه جعفر بن محمد بن علي، كلهم من أئمة السنة. وعن علي بن حسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن الجدار انصدع فوجد الرجل فتحة يرى فيها القبر، فيدخل فيها فيدعو، يدخل من الفرجة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو، فنهاه علي بن الحسين وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو أبوه؟ الحسين. عن جدي رسول الله، عن جده علي عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا، إذن هذا الحديث مسلسل بآل البيت، صح ولا لا؟ حديث مسلسل بآل البيت، علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه الضياء المقدسي في المختارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى غاية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته، الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد، فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه.
نعم، هذا هو الذي جاء، عرض الصلاة والسلام عليه. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فهذا حديث ضعيف، ولو عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أعمال أمتي كل يوم لما تهنأ بالعيش في الجنة وتنكد في عالم البرزخ، وما عند الله خير وأبقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم. فالذي يعرض من أعمالنا على رسول الله هو ما جاء في النص، ولا نتعدى النص الثابت. وقد جاء في النص أن الذي يعرض من أعمالنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسلامنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
قول المصنف: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أراد به بيان أن الشرك سيقع في هذه الأمة، أن الشرك سيقع في هذه الأمة كما وقعت في الأمم السابقة. ووجه المناسبة أنه لما بين في الأبواب السابقة خطر الغلو وخطر عبادة الله عند قبور الصالحين وحماية جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد، فربما يقول قائل: طيب لماذا هذا كله وهذه الأمة أمة التوحيد؟ فأراد المصنف أن يبين أنه قد جاءت الآثار والأحاديث والآيات التي تدل على أن بعض هذه الأمة ستنقلب على عقبها ويصبح حالها حال المشركين. وهذا فيه رد على من يزعم أن أهل الإسلام لا يقعون في الشرك، كأن عندهم خاتم لا يمكن أن يشركوا. ويستدل بعضهم على نفي الشرك عن هذه الأمة بحديث: إني لا أخاف أن ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم، إني لا أخاف عليكم الشرك، ولكن أخاف أن يرجع بعضكم إلى بعض يضرب رقاب بعضكم بعضا، أو حديث: إن الشيطان يئس أو أيس أن يعبد في أرضكم. يستدل بعضهم بمثل هذه الأحاديث مع أن الخطاب فيه للصحابة ما هو لعموم الأمة. وأما عموم الأمة فقد جاءت الآيات والأحاديث الدالة على وقوع الشرك. فأورد المصنف تحت هذا الباب 3 أحاديث ثلاث آيات وثلاثة أحاديث. أما الآية الأولى فقوله عز وجل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب هم أوتوا نصيب من الكتاب، عندهم قرآن، كيف يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ الله ما ذكر لنا هذا إلا لنحذر حتى لا نكون مثلهم، عندنا كتاب الله، ثم نقع في الشرك والكفر. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني والشاهد فيه قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. ما وجه الإيراد؟ وجه إيراد هذه الآية أن الله أخبر أن الذين قبلنا من أهل الكتاب لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير وجعل منهم من يعبد الطواغيت. إذن لا يجوز لنا نحن أن نأمن، ما بيننا وبين الله عز وجل عهد أن هذه الأمة لن تقع في الشرك، بل ما ذكر الله ذلك إلا لنحذر من فعالهم وصنائعهم. وأما الآية الثالثة آية الكهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ووجه الشاهد فيه أن الحكم للغالب، والغالب هم الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا، نخلي المكان هذا مكان للعبادة. قال الذين غلبوا على، قال العلماء منهم قالوا ابنوا لهم بنيانا ربهم أعلم، سكروا الغار وخلاص، هذا كلام العلماء منهم. لكن الناس ما يسمعون كلام العلماء، الناس يسمعون كلام المتغلبين. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجد، ما لنا شغل فيكم أنتم، أنتم تقولون نحط بنيان سكر الغار، لا احنا نحط مسجد هنا. فبين الإمام في إراده لهذه أن الحكم للمتغلبين وليس الحكم للعالمين، هكذا أخبر رب العالمين. فإذا كان الأمر كذلك في الأزمنة السابقة فيكون الأمر كذلك في الأزمنة اللاحقة. ونحن نرى ونشاهد كيف أن الحكم يكون للغالب، كيف يكون الحكم للمتغلب. وأما الأحاديث فالحديث الأول وجه الشاهد فيه لتتبعن سنن من كان قبلك، هذا واضح، وقعوا في الكفر ستقع هذه الأمة، وقعوا في الشرك تقع هذه، وقعوا في الغلو ستقع هذه الأمة. قال حذو القذة بالقذة، والمقصود بالقذة هنا أطراف الريش، السهم، السهم هكذا يكون مسنن ثم في جهة الطرفين يكون له أسنان هكذا، ولا بد أن تكون متساوية حتى لا تميل اليمين واليسار عند تسديد الهدف. والمقصود شدة التشبه بهم عياذا بالله، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم في الأمس القريب. في الأمس القريب رأينا رجل راكب موتورسيكل وقد لبس قميصا عليه صورة جمجمة، فتذكرت هذا الحديث لتتبعن سنن من كان قبلك، وضعوا صورة جمجمة ووضعنا صورة جمجمة، نسأل الله السلامة والعافية، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم، كناية إلى أنهم يتبعون في كل شيء. قالوا يا رسول اليهود والنصارى، قال فمن يعني ما في أحد يسايركم ويسايسكم إلا هؤلاء، نسأل الله جل وعلا يردنا إلى ديننا ردا جميلا. وأما حديث ثوبان فوجه الشاهد فيه ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر هذا الحديث أن هناك طائفة من هذه الأمة باقية، قال ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. فبيضة الإسلام باقية، ليس المقصود المصنف باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، أن كل الأمة يعبد الأوثان، لا، لأن الحديث فيستبيح بيضتهم، فبيضة الإسلام لا تستباح، باقية ولله الحمد والمنة. ما الذي يستباح إذن ويدخل فيها الشرك والبدعة والضلال والتسلط من الكافرين؟ إنما يكون لبعض أطراف أهل الإسلام وبعض أهل الإسلام وليس كل أهل الإسلام. قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، مجاعة عامة تصيب كل أهل الإسلام هذا غير موجود، تأتي المجاعات في أطراف لبلاد المسلمين. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ما يمكن أن الكافر يتسلط علينا إلا إذا كان هناك من يعينه من داخلنا. فمثلا إذا جاء الكفار أرادوا احتلال بلاد المسلمين لا يمكن إلا أن يكون هناك أعوان من المسلمين معهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لو الشرق والغرب والأمم المتحدة كلها تجتمع تريد إهلاك بيضة الإسلام، تريد تدمير مكة والمدينة، لا تستطيع، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ويؤكد هذا المعنى ما جاء في الحديث الثالث، وهي رواية البرقاني في صحيحه والمختارة، ورواية صحيح البرقاني، هذان الكتابان بعض علماء الحديث يجعلهما في مصاف صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. صحيح البرقاني والمختار للضياء المقدسي من شدة عنايتهما بالأحاديث يجعلهما في مصاف صحيح ابن حبان وابن خزيمة، لكنهما كتابان غير مشهوران لتأخرهما. قال: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين. معناته في أئمة مضلين يلبسون لباس الدين وهم يضلون المسلمين لجهلهم أو لقصدهم، وإذا وقع عليهم السيف ولم يرفع إلى يوم القيامة لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشرك. هذا صريح ولا لا؟ صريح على الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، صريح. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثة. هذا القادياني يدعي أنه مسلم، والقاديانيين يدعون الإسلام ويقولون إن غلام أحمد قادياني رسول من الله. أي إسلام هذا وأي دين هذا؟ إذا كان الذي يدعي أن غلام أحمد القادياني رسول من الله يكون كافر خارج عن الإسلام، فكيف بمن يعبد غير الله؟ الذي يعبد غير الله أشد. قال: كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا حتى يأتي أمر الله تبارك، جعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله: في مسائل الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت، وفي هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين.
لا شك أن الإيمان بالجبت والطاغوت المقصود به اعتقاد القلب، وأما موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا فيه تفصيل، فإن كان مع الإكراه فهذا لا يضر، لأن الله رفع الإكراه. وإن كان الناس يوافقون أصحاب الجبت والطاغوت ويبغضونها في قلوبهم ويعرفون بطلانها لكنهم يوافقونها لدين أو لدنيا فهذا أيضا فيه تفصيل. نعم.
قال السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لابد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد،
مع أن بعض الناس اليوم يؤلف مؤلفات أن الأمة الإسلامية لا تقع في الشرك كأنه لا يرى الكفر ولا الشرك الواقع في الأمة، مغمض عيونه. نعم.
السابعة
ما ندري إذا كان الكفر والشرك لا يقع في الأمة ليش الفقهاء في كل مذهب يضعون باب أحكام المرتدين؟ ليش؟ ليش أبو بكر يقاتل المرتدين إذن؟ سبحان الله العظيم. نعم.
السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة وأن الرسول حق والقرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثير.
المختار ابن أبي عبيد الثقفي الكذاب المبير، هذا الرجل خرج في آخر عهد الصحابة ومع ذلك وجد من الناس من يتبعه وهو يدعي النبوة، فكيف إذا خرج إنسان يدعو الناس إلى عبادة غير الله سيجد من يتبعه. نعم.
التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة.
الحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا من مناصريه ومن معاونيه ومن مظهريه. نعم.
العاشرة الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الحادية عشرة أن ذلك إلى أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال.
فانتشر دين الإسلام شرقا وغربا، شرقا حتى وصل إلى أطراف الهند وإلى إندونيسيا وماليزيا وهو شرق العالم، وغربا إلى أن وصل إلى المغرب، وأما الشمال والجنوب فهذا لم يحصل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يزوى له. نعم.
وإخباره بأنه أعطي الكنزين وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين.
الكنزين يعني الأصفر والأحمر، والأحمر هو ملك قيصر لأن مالهم كان الذهب، والأصفر هو ملك الفرس وكان مالهم الفضة البيضاء. نعم.
وإخباره بأنه منع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان.
حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين لأنه لولاهم لما ضل من ضل، لولاهم ما ضل من ضل. الأئمة المضلون حصر، أخوف ما خاف على أمتي الأئمة المضلون حصر. لماذا حصر؟ تأملوا الحديث، لا لفظ الحديث، قال إنما، هذا أداة حصر، إنما خاف على أمة الأئمة. لماذا حصر؟ لأنه لولاهم ما ضل من ضل في أي نوع من أنواع الضلالة. تسمحوا لنا اليوم نستمر إلى الثامنة والنصف. نعم.
قال باب ما جاء في
الجهاد. الجهاد بحاجة إلى صبر ومصابرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب رضي الله عنه قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله: باب ما جاء في السحر، أي هذا باب في بيان أن السحر نوع من أنواع الكفر والشرك المخالف والمجانب للتوحيد. أي هذا باب في بيان أن السحر نوع من أنواع الكفر والشرك المجانب للتوحيد. والمقصود في كتاب التوحيد هو بيان التوحيد وما يضاده. ووجه إرادة المصنف لهذا الباب بعد باب ما جاء، الباب اللي قبله، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، لبيان أن من أنواع الشرك أو من أنواع الكفر الواقع في الأمة ذهاب بعضهم إلى السحرة ووجود الساحرين، فهذا واقع والمناسبة ظاهرة. أورد المصنف تحت هذا الباب آيتين وحديثين وأربعة آثار. أما الآية فقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ووجه الشاهد فيه أن الله عز وجل جعل أخبر أن الساحر ليس له شيء ولا نصيب يوم القيامة، فدل أنه مفلس كافر.
وهو صريح القرآن، وما قال الله عز وجل: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. ما سبب كفر الشياطين؟ يعلمون الناس السحر. ما سبب كفر الشياطين؟ يعلمون الناس السحر، هكذا جاء في القرآن. ولذلك قال: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فدل على أن تعلم السحر كفر، وتعليمه للناس كفر، وفعله كفر، والذهاب إليه وطلبه كفر. لماذا الذهاب إليه وطلبه كفر؟ لأن الرضا بالكفر كفر. لو قلت لإنسان اذبح لغير الله، لو لم تفعله أنت كفرت. لو قلت لإنسان أسجد لغير الله، لو لم تفعل أنت لكفرت، لأنك دعوت إلى غير الله. فالذهاب إلى الكفر وإلى السحرة كفر وشرك. وأما الآية الثانية قال قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. فعلى تفسير السلف أن المقصود بالجبت الطاغوت السحرة والكهنة، فهذا واضح أنه يخالف الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. عمر رضي الله عنه فسر الجبت بالسحر على المعنى العام من المعاني اللغوية، والطاغوت قال الشيطان، لأن الطاغوت من الطغيان، طاغوت فاعول، فاعول صيغة فاعول من شدة المبالغة، والشيطان فعلان من المبالغة من شدة الخروج عن أمر الله عز وجل، فهو طاغوت فاعول وشيطان فعلان، فهو خارج عن أمر الله عز وجل. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. لا شك أن الكهان أيضا طواغيت، لأنهم يدعون الناس إلى أن يصدقوهم أنهم يعلمون الغيب، فهذا نوع من أنواع دعوة إلى الطغيان، وهو المجاوزة في الإخبار بالغيبيات عياذا بالله، والغيب أمر الله عز وجل. وأما الحديث الأول فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله ما هن؟ فذكر النبي صلى الله عليه وسلم السحر وقرنه بالشرك بالله، هذا هو وجه الشاهد. وأما حديث جندب مرفوعا، فهذا الشاهد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد الساحر ضربه بالسيف، أو حد الساحر ضربة بالسيف، روي على الوجهين، حد الساحر ضربه بالسيف أو حد الساحر ضربة بالسيف. طيب لماذا ضربة بالسيف؟ وهو لأن السحر كفر يستحق به صاحبه القتل. ولما قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، لا يعني أنه يجوز قتله من أي واحد، وإنما المقصود الإخبار بأن حقه الذي يجب له هو القتل، وهذا يقوم به ولي الأمر. قال: والصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده، ابن عبده مو ابن عبده، ابن عبده بسكون الباء، عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا الخطاب لمن؟ للأمراء والحكام، أمراء المناطق والبلدان. قال: فقتلنا 3 سواحر. إذن يجوز للإنسان أن يقتل الساحر والساحرة إذا كان له إذن من ولي الأمر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقصد بالثلاثة، يقصد بالثلاثة جندب وحفصة وعمر، هؤلاء هم الثلاثة الذين صح عنهم الأمر بقتل الساحر، فدل على أنه كفر. وكيف قتلت حفصة رضي الله عنها جاريتها؟ قال العلماء: أولا لأنها جارية وهي مملوكة له وهي المالكة، وثانيا قالوا أنها إنما استأذنت ولي الأمر وهو أبوها عمر.
قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساحر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟
الله المستعان. يعني إذا كان هذا وجد في عهد عمر، وجد السحرة في عهد عمر في ديارة الإسلام، فكيف لا يوجد الكفر والشرك في الأمة بعد ذلك؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت. قال الحسن: رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا.
قوله باب ما بيان شيء من أنواع السحر، أي هذا باب في بيان إرادة أدلة تدل على أنواع من السحر وأحكامها، تدل على أنواع من السحر وأحكامها. ولم يذكر المصنف الحكم لأن أنواع مختلفة، فالأحكام تكون متنوعة. ووجه الإرادة ظاهر، لأنه لما ذكر السحر ناسب أن يذكر أنواع السحر، النوع الذي يكون كفرا وشركا، النوع الذي لا يكون كفرا وشركا، والنوع الذي يكون مباحا. فلذلك ينبغي للعالم هكذا أن يفصل. أورد رحمه الله تحت هذا الباب 5 أحاديث. الحديث الأول ما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال حدثنا محمد بن جعفر وهو الملقب بغندر قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 3 أمور: العيافة والطرق والطيرة، وجعل الكل من أنواع السحر. تأمل معي، جعل النبي صلى الله عليه وسلم العيافة 1، والطرق 2، والطيرة 3، جعل 3 من السحر، لأن الجبت مر معنا أن عمر قال الجبت السحر، انتهينا من هذا. قال عوف: العيافة زجر الطير. هذا أحد التفاسير، العيافة زجر الطير، يخرج يأخذ حمامة يطيرها، فإن طارت ذات اليمين قال خلاص هذا زين أب أسوي، إن طارت ذات الشمال قال لا هذا ما هو طيب ما أسوي. هذا معنى العيافة. والطرق الخط يخط في الأرض، ويدخل فيه مثل قراءة الفنجان، مثل قراءة الفنجان وخطوط الفناجيل أو خطوط اليد، هذا كله من نوع الطرق، وهو نوع من أنواع الكفر والشرك، وهو نوع من أنواع الكفر والشرك. كيف يكون هذا سحرا؟ هنا الآن سؤال: كيف تكون العيافة سحرا؟ لأن السحر المقصود به التأثير بالأمور الروحانية والتعاون مع الجن عياذا بالله على إغواء بني آدم. طيب، والطرق؟ الطرق نفس الشيء، العيافة نفس الشيء، الاستدلال بالطيور على أمور تحصل لبني آدم، والطرق الاستدلال بالخط يخط في الأرض على أمور تحصل لبني آدم. فهذه أنواع من الشرك. وإن كان، انتبه الآن، العيافة والطرق والطيرة هذه 3 فيها تفصيل. فإن كان الإنسان يعتقد أنه إذا طير الطير إلى اليمين أنه يجلب الخير، وإذا طار إلى اليسار أنه يجلب الشر، هذا شرك أكبر ما في كلام. وإن اعتقد أنه يدل على الخير إن طار ذات اليمين، أو يدل على الشر إن طار ذات الشمال، فهذا من الشرك الأصغر. والطرق الخط يخط بالأرض، إن اعتقد أن الخطوط إذا صارت هكذا
فإنها تجلب الخير أو صارت هكذا تجلب الشر فهذا من الكفر والشرك الأكبر. وإن اعتقد أنها سبب أو أمارات أو علامات فهذا من الشرك الأصغر. وهكذا الطيرة، الإنسان إذا رأى إنسانا على شكل صورة حسنة فاعتقد أنه يجلب الخير فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وإذا اعتقد أن فلان يجلب الشر فهذا لا شك أنه شرك أكبر، وإن اعتقد أنه سبب أو أمارة أو علامة فهذا من الشرك الأصغر. ومثل هذا الإنسان يخرج من البيت فيرى غرابا فيتطير، وإذا رأى حمامة فإنه يتحسن، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. قال الجبت قال الحسن رنة الشيطان، هذا من أحد التفاسير أن الجبت معناه رنة الشيطان وهي وسوسته التي يوسوس للإنسان، يقول ها أنت شفت الكلب اليوم أنت طلعت من بيتك راح يصير لك كذا وكذا، شفت الغراب يصير لك كذا وكذا. ولي أبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه، يعني دون التفسير تفسير عوف. وأما حديث ابن عباس فالشاهد فيه من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يرى أن النجم الفلاني إذا ظهر فمن كان مولده من هذا النجم فهو كذا وكذا، ومن كان مولده من هذا النجم فهو كذا وكذا، فهذا نوع من أنواع السحر. التنجيم نوع من أنواع السحر، وهو ربط الأسباب الكونية، ربط الأسباب الكونية بوجود ومظاهر سماوية. طيب لو اعتقد الإنسان أن هذه النجوم كذا وكذا، وهذا سيأتي في باب ما جاء في التنجيم، ولذلك نرجع الأمر فيه إلى ما سيأتي بعد ذلك بأربعة أبواب، فنرجع حكم الاعتقاد الجائز في النجوم. أما اعتقاد أن هذه النجوم تجلب الخير أو تدفع الشر فهذا شرك أكبر. إذا اعتقد الإنسان أنها أسباب للخير وأسباب للشر فهذا من الشرك الأصغر، وهذا هو كونه شعبة من شعب السحر. والسحرة دائما لهم تعلقات بالنجوم. وأما الحديث الثالث حديث أبي هريرة من اعتقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي عقدة يعقد، شعر، خيط، يحط يدك على يده ثم ينفث، هذه كلها من أنواع شعبة من شعب السحر. ومن سحر فقد أشرك، وهذا عام، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وأما حديث ابن مسعود قال ألا هل أنبئكم ما العظه، هي النميمة القال بين الناس، أن هذا نوع من أنواع السحر، وهي التفريق بين الناس بالنميمة، التفريق بين الناس بالقيل والقال، هذا نوع من أنواع السحر وهو محرم، وليس شركا لكنه محرم، كبيرة من كبائر الذنوب. إذن من السحر ما هو شرك أكبر، من السحر ما هو شرك أصغر، من السحر ما هو محرم، ومن السحر ما هو جائز، وهو حديث إن من البيان لسحرا، أي من حسن المقال ما يذهب العقول، وهذا مباح، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من أنواع السحر، الرابعة العقد مع النفث من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قال رحمه الله تعالى:
بس نقف على هذا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أنا دخت خلاص.